أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما زال البحث في الجهة الأولى، فيما لو جيد، ما زال البحث في الجهة الأولى في أن العقد الذي يكون أحد طرفيه مجازا أو لازما لكون المجري له أصيلا، فهذا النوع من العقود هل يلزم من ناحية ذلك الطرف أم لا؟ مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه، فهم من قول الماتني في صدر المسألة إذا كان العقد لازما على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلا أو مجيزا، عبر بقوله لازما، ففهم من ذلك أن الماتن يلتزم باللزوم، فليس له أن يتراجع عن التزامه، ولكن ليس من الضرورة أن نحمل كلام ماتن رحمة الله عليه على الاعتقاد باللزوم، إذ من الممكن قويا أن يكون مراده من قوله لازما بمعنى أنه لا يحتاج بعد إلى إجازة في قبال ماذا؟ الطرف الآخر الذي يحتاج إلى إجازة. لكن على كل تقدير، مع قطع النظر عن عبارة الماتن، هل إذا صدر في قبال الفضول من أصيل أو صدر من الفضول لكن أجاز الأصيل، هل يصبح العقد من قبله لازما أم لا؟ تقدم التمسك بأوفو بالعقود، وناقشنا هذا الاستدلال، لكن قد يقال إنه صناعيا يمكن لنا أن نفرق بين صورتين. الصورة الأولى أن يكون اللزوم من أحد الطرفين لكونه أصيلا. الصورة الثانية أن يكون اللزوم من قبله لكونه قد أجاز. في الصورة الأولى هذا الأصيل إما أن يصدر عنه الإيجاب أو يصدر عنه القبول. وعلى كل تقدير لا ينطبق عليه عنوان العقد، الإيجاب لوحده ليس عقدا والقبول لوحده ليس عقدا، فيتوجه الإشكال المتقدم والمناقشة المتقدمة أن عنوان الآية لا يصدق على فعل الأصيل، لأن فعل الأصيل إما إيجاب وإما قبول، والإيجاب والقبول كل واحد منهما منفردان لا يسمى عقدا. هذه الصورة الأولى. فإذا المناقشة المتقدمة لا إشكال تتم في الصورة الأولى، أما في الصورة الثانية لا، ليس الأصيل هو الذي أجرى العقد، فبوليان أجريا العقد، جاء الأصيل الأول وأجاز. التفت هنا جيدا، هنا قد يقال يمكن أن نتمسك بأوفو بالعقود، وقياس الإجازة على القبول أو الإيجاب قياس مع الفارق، لأن القبول أو الإيجاب جزء من العقد، بينما الإجازة ليست جزءا من العقد. ويشهد لذلك أنهم تمسكوا لتصحيح العقد الفضولي بماذا؟ بأوفوا بالعقود. وحتى في العقود التي اشترطوا فيها لفظا مخصوصا، سلام مثلا في مثل الوكالة مثلا التي لا يشترط فيها لفظ مخصوص، هناك وجه واحد يقول مثلا بقوله أجزت أنشأ الوكالة، أما في مثل النكاح الذي يشترطون فيه اللفظ المخصوص أجزت ليست بمعنى أنكحت لا حقيقة بل ولم يتعارف أن يكون كذلك مجازا. فإذا في مثل هذه الصورة صدر العقد وحصل، ودور الإجازة هو لأجل استناد وانتساب ذلك العقد إلى صاحبه. فإذا قوله أوفوا بالعقود عنوان الآية وهو العقد يصدق على العقد الفضول. بما أنه أجاز انتسب العقد إليه، فإذا دلت الآية على اللزوم تنبسط بمقتضى الانحلال على هذا المجيز. فإذن قد يفصل بين العقد بأحد طرفيه كان صادرا من الأصيل فلا يصدق عنوان العقد، لأن ما يصدر من الأصيل إما القبول أو الإيجاب، وهذا لوحده ليس عقد. وبينما لو صدر العقد من الفضول والأصيل ماذا؟ أجاز، فهذه الإجازة لا نستطيع أن نقيسها على القبول، فنقول القبول ليس عقدا بل هو جزء من العقد، لأن الإجازة إنما هي لأجل استناد وانتساب العقد إلى الأصيل وليس جزءا من العقد، فالعقد تحقق. بمجرد ما أجزت انتسب العقد إليه. هذا قد يقال بأن هذا هو مقتضى الصناعة، لكن أن يعتمد عليه في مقام الفتوى ويأتي الفقيه ويفتي بالتفصيل بين هاتين الصورتين بالقول باللزوم في الصورة الثانية وعدم اللزوم في الصورة الأولى أمر يحتاج إلى جرأة، خصوصا أنه قد يقال أخي سلم أن الإجازة ليست قبولا وإنما هي لانتساب العقد إليه، لكن هي لانتساب العقد إليه بكلا ركنيه أو بالركن المرتبط به، فأنا إذا كنت بائعا فينتسب العقد إليه من ناحية الإيجاب، وإذا كنت مشتريا ينتسب العقد إلي من ناحية ماذا؟
القبول.
فلذا أن نأتي ونفصل فتوائيا بين هاتين الصورتين بضرس قاطع أمر مشكل. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. هناك دليل آخر نسب إلى الميرزا النائيمي رحمة الله عليه، وبحسب دعوى السيد الحكيم أنه منقول مشافهة عما ذكره في البحث، يعني ليس شيئا مكتوبا. ما هو هذا الدليل الذي استدل به على اللزوم؟ حاصله أن الأصيل عندما صدر منه الإنشاء إيجابا أو قبولا، فهذا يعني أنه قد ملك الطرف الآخر التزامه. إنشاء الإيجاب أو القبول تمليك للغير الالتزام، فمثلا في البيع يرجع إنشاء الإيجاب والقبول إلى مبادلة بين التزامين، فعندما أقول بعتك ملكتك التزامي بالبيع، وبتسليم العين، وعندما تقول قبلت قد ملكتني التزامك بالشراء وتسليم الثمن. فإذن في العقود هناك تمليك للتزام. لنفترض الآن فضولي زوجني امرأة، أنا الأصيل، فقلت قبلت، فبإنشائي للقبول أكون قد ملكت تلك المرأة لالتزامي، وتمليك شيئا يعني الخروج عن ملكيتي، وإلا لا معنى لأن أملكك شيء ويبقى على ملكي، فبالخروج عن ملكيتي خرج عن سلطنتي، فإذا خرج عن سلطنتي كيف يجوز لي أن أرجع؟ خارج سلطنتي. ولأجل ذلك نلاحظ مثلا أن الوحيد في المعلقين على العروة على هذه المسألة عندما قال المصنف أقواهما الثاني، علق الميرزا النائيني بقوله بل الأول، لا يجوز له أن يتراجع، بل لابد أن يبقى محافظا على التزامه. فعندما ملكت التزامي انقطعت سلطنتي عنه، انقطعت إضافتي إليه، فليس لي أن أرجع، فيتعين علي العمل على طبق ما التزمت به. هذا هو الدليل الثاني المنقول عن الميرزا النائيني رحمة الله عليه. سيد الخوئي رحمة الله عليه من جملة الإشكالات التي يوردها على هذا الدليل أنه يترتب عليه تالي فاسد. ما هو هذا التالي الفاسد؟ هو أن يبقى الملك بلا مالك. يعني هذا الدليل يترتب عليه هذا المحظور، في ملك لكن ليس له مالك، هذا مستحيل. مرة تقول في الخارج يوجد عين ليس لها مالك، ما في مشكلة، لكن كلامنا يوجد ماذا؟ ملك. يعني هذه العين من حيثية الملكية موجودة في الخارج ولا يوجد لها مالك. ما الذي يعطي حيثية الملكية للعين؟ ما هو؟ وجود مالك. فإذا لا يوجد مالك إذا لا يوجد ملك. يقول هذا الدليل الذي ذكره الميرزا النائيني رحمة الله عليه تاليه الفاسد أنه يوجد ملك من دون مالك. بيان الملازمة كيف؟ يقول المفروض أن هذا الالتزام لا يملكه الأصيل باعترافك أنت. ليش؟ لأنه ملكه للغير، فإذا الأصيل ليس مالك. ماذا يوجد عندنا غير الأصيل؟ إما الفضول، أما الطرف الآخر الأصيل. خب الفضول لو كان مالكا لا يكون فضوليا، وإذن الفضول ليس مالك. الطرف الآخر المفروض أنه لم يوجز بعد، إذن خرج شيء عن سلطاني وملكي ولم يدخل في ملكي أحد، فيوجد ملك بدون مالك. فإذن ما أفاده الميرزا النائيني رحمة الله عليه يترتب عليه هذا التالي الفاسد. هذا الإشكال باعتقادي لا يرد على الميرزا النائيني رحمة الله عليه، لأن نظير هذا الإشكال يقال في العقد الفضولي المتعارف، ولذا هناك التزموا بالملكية متزلزلة، وأن العقد الفضولي عندما يحصل من الفضولي له صحة تأهلية، يعني له استعداد أن يكون صحيحا. فيما نحن فيه هذا الخروج عن ملكه خروج تهيئي ليس خروجا فعليا، ما دام الطرف الآخر ماذا؟ لم يجز. فإذا أجاز الطرف الآخر يستقر، الذي تجيب به هناك نجيب به. والصحيح في رد الاستدلال المنسوب إلى الميرزا النعيني رحمة الله عليه أن يقال هكذا، أنه الآن عندما ننظر إلى ألفاظ الإيجاب والقبول لابد أن نلتفت إلى مفادها العرفي إن لم يتدخل الشارع المقدس ويصحح فهم العرف، نحمل على المفاد العرفي، وإن تدخل الشارع المقدس فنحمل الكلام على النصوص التي أصلحت الفهم العرفي. كلام سليم أو لا؟ فإذن عندما يصدر إيجاب وقبول لابد أن نفهم أن المعاملة بين ماذا وماذا. إن كان هناك نصوص تصلح فهم العرف نرجع إليها، مع فقدها نأخذ بما يفهمه العرف. الآن في العقود مثلا في البيع، عندما أقول بعتك هذا الكتاب وأنت تقول قبلته، ما هو الذي أنشأته؟ العرف يرى بأني أنشأت تمليك العين، ولذا في المكاسب قرأنا أنهم عرفوا البيع بماذا؟ بالتمليك والمبادرة. فأنا ما أنشأته تمليك العين، بناء على ما أفاده الميرزا النائيني ينبغي أن أقول إما أني أنشأت تمليكين، تمليك العين وتمليك الالتزام، وإما أن نقول لا، أصلا تمليك عين ما في، فقط يوجد تمليك التزام، وتمليك العين يحصل بالتبع. وهذا خلاف الفهم العرفي، أن أملك التزامي للغير. عندما أقول لك بعتك الكتاب مضافا إلى تمليكي للكتاب ملكتك ماذا؟ الالتزام. هذا لا دليل على تمليك الالتزام لا في الفهم العرفي، ولا يوجد دليل خاص يدل عليه. اللهم إلا أن نرجع إلى أوفو بالعقود فيكون هذا الدليل الأول، أن أوفوا بالعقود تدل على اللزوم، وبهذا نرجع إلى الدليل الأول حينئذ، وقلنا نعم تدل على اللزوم، لكن تدل على اللزوم في المورد الذي يصدق عنوان العقد. إذن هذا الدليل، ولذا ما ذكر فيه بعض التعاليق على كلام الميرزا النائيني من أنه لا يرجع إلى معنى محصل، هذا هو المقصود فيه. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى من البحث. الجهة الثانية من البحث في هذه الجهة الأولى بحثنا في الواقع عن الحكم الوضعي وهو اللزوم، في هذه الجهة الثانية نبحث عن الحكم التكليفي. لو فرضنا فرغنا عن اللزوم أن العقد الفضولي من ناحية الأصيل إذا كان هو المباشر أو إذا كان قد أجاز هل يكون لازما؟ هذا حكم ماذا؟ واضح. الآن لو تنزلنا وسلمنا اللزوم، لو تصرفت على خلافه هل أكون مأثوما؟ إذن البحثنا من ناحية الحكم التكليف. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يظهر منه في المكاسب بناء المسألة على المختار في العقد الفضولي من الكشف أو النقل، لابد من القول بالتفصيل بين الكشف وبين ماذا؟ النقل. فلو التزمنا بالنقل فيرى الشيخ الأعظم أنه حينئذ يجوز لهذا الأصيل أو للذي أجاز أن يأتي بالتصرفات المنافية لالتزامه. فمثلا في النكاح هذا الأصيل عندما أجاز التزويج الفضولي وقلنا بأنه لازم بناء على النقل يجوز لي أن أذهب وأتزوج أخت هذه المرأة، هذا منافي لالتزامي، لكن بناء على النقل يجوز. طبعا كل ذلك قبل أن هذه المرأة ماذا؟ تجيز. لو أجازت لازم عند الجميع، هذا لا يوجد فيه خلاف. فيقول بناء على النقل يجوز لي أن أتصرف هذا التصرف المنافي، أن أتزوج من أختها، من ابنتها، من أمها وما شابه ذلك، أن أذهب وأتزوج ماذا؟ الرابعة ولا أحسبها بأنها خامسة، وهكذا سائر التصرفات التي لو كانت هي زوجة بالفعل لما جازت لي. فهذا يعني أنه إذا قلنا بالجواز فهذا يعني أنه قبل إجازة الطرف الآخر تمام آثار العقد الفضولي لا تترتب. ليش على النقل؟ يقول باعتبار أنه على النقل يحصل أثر العقد اللي هي الزوجية في النكاح، الملكية في البيع وما شابه ذلك من سائر العقود، يحصل من حين الإجازة. وإجازة أحدهما لا تكفي، لابد من إجازة الآخر، فبإجازة الآخر تصبح الآن زوجتي، قبل إجازته تلك المرأة ليست زوجة لي، فيجوز لي أن أتزوج من أختها أو من أمها أو من بنتي. هذا على النقل. أما بناء على الكاشف فمقتضى أوفوا بالعقود الحرمة التكليفية، وجوب الوفاء بالعقد،
بمعنى ترتيب الآثار على العقد، معنى أوفوا بالعقود أي رتبوا عليه الآثار. بعتك جارية أوفوا بهذا العقد، معناه أنه حينئذ لا يجوز لي أن أنظر إلى تلك الجارية بالشهوة ولا أن أطأ الجارية لأنها خرجت عن ملك. فمعنى أوفوا بالعقود وجوب ترتيب الآثار، والمفروض بناء على الكشف متى حصل النقل والانتقال وترتب الأثر على العقود؟ من حين العقد، حتى ولو لم يجز ذلك. هذا رأي من؟ رأي الشيخ الأعظم. إذا فصل بين القول بالنقل والقول بالكشف، على القول بالنقل لا أرتب الآثار لأنه بعد لم تجز تلك المرأة، فحينئذ لا يصدق عليها بأنها زوجة لي إلا من حين إجازتها، والمفروض لم تجز بعد، فيجوز لي أن أتزوج من أختها، من بنتها، من أمها. أما على الكشف فالأمر ليس كذلك، لأن معنى أوفوا بالعقود أي رتبوا الآثار التي رتبها الشارع وفرضها الشارع على العقد، والمفروض أن هذا حصل من حين صدر. الماتن رحمة الله عليه نلاحظ أنه فصل تفصيلا آخر هكذا، التزم بأنه ما دام الإجازة لم تصدر من الطرف الآخر لا يجب علي الالتزام، مع أنه من القائلين بماذا؟ بالكشف. فقد استثنى هذا المورد، وهو فيما لو كنت عالما بأنها ستجيز. في هذه الصورة ليس لي أن أتزوج من أختها أو بنتها أو أخ. إذن على الرغم من كونه من القائلين بالكشف، مع ذلك لم يلتزم بما ذكره الشيخ الأنصاري، بل قال بأنه لا ألزم بتلك الآثار. و إلا في صورة علمي بأن تلك المرأة سوف تجيز. الآن أسباب العلم، من أين حصل لي هذا العلم؟ ما مهم، ربما أعرف أن هذه مرأة فقيرة كانت قد ذكرتني سابقا عند بعض الناس تتمنى من أن تتزوج بي، وما شابه ذلك، حصل لي علم. الآن كيف حصل العلم غير مهم، ليس هذا هو محل بحثنا. المهم أنه مع علمي بأنها سوف تجيز، حينئذ ماذا؟ لا أستطيع أن أتزوج من أختها أو أمها. ليش؟ لأني ألتزم بالكشف، لأنه هذه عندما سوف تجيز بعد ذلك ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه من حين العقد كانت زوجة لي. طبعا هذا لابد أن نبنيه على ماذا؟ لابد أن نبنيه على أن نكون قد فرغنا في الجهة الأولى عن القول باللزوم. أما لو لم يكن لازما، يكون زواجي من أختها تراجعا عمليا، لأنه إذا لم يكن لازما ما معنى عدم اللزوم؟ يعني يستطيع لي أن أتراجع. التراجع إما باللفظ كأن أقول بعد لا أريد، وإما ماذا؟ بالفعل تزوجت من أختها. إذن هذا البحث في الجهة الثانية يتأتى على الفراغ عن القول باللزوم في الجهة الأولى. تتمة البحث إن شاء الله تأتي في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.